أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا اجتمع جماعة على ماء مباح وكان عندهم بساتين أملاك، اجتمع أملاك على ماء مباح وفرضنا أن هذا الماء ما كان يكفي للجميع وحصل التشاح المتقدم والمتمن يتقدم على الآخر. ذكر السيد الماتن وغيره أيضا أن التقدم يكون للأسبق في الإحياء، هذا تكلمنا عنه. فإن لم يكن هناك سابق أسبق، كما إذا كان الإحياء في زمان واحد، أو كان أسبق لكن لم يعلم به، هنا يقول ننتقل للمرحلة الثانية. إحنا كان عندنا تعليق على هذا الثاني، أنه إذا كان أسبق ولم يعلم به أكو إمكانية الرجوع المن للقرعة، لكن على كل حال فرضنا أنه ما رجعنا للقرعة. المرحلة الثانية هو أنه شنو يتقدم الأعلى فالأعلى الأعلى إلى منبع الماء، سواء كان نهرا منبع النهر أو منبع الماء هو أساسا الأعلى فالأعلى يتقدم. دليل عليه قلنا ذكرنا الرواية الأولى في الدرس السابق، وهي رواية تامة سندا ودلالة أم ظاهرا تامة. الآن كلام في الرواية الثانية التي تدل على تقدم الأعلى فالأعلى. الرواية الثانية موجودة في نفس الباب اللي هو الباب الثامن في إحياء الموات، الحديث الثالث. هاي الرواية موجودة أيضا في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. هذه الرواية تامة سندا واضح. كافي ينقل عن محمد بن يحيى، المقصود محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى، أو الاحتمال الآخر بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الخزاز، محمد بن يحيى الذي يقع في هذه الطبقة المراد به محمد بن يحيى الخزاز الثقل بلا إشكال. عن غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم قلنا بأنه ثقل، وإن كان نقلنا عن الشهيد أنه يذكر عنه شيئا، لكنه القضية مو ثابتة بهذا الشكل، فيكفينا التوثيق الوارد في حقه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل، أن يحبس الأعلى يحبس على الأسفل، للنخل إلى الكعبين وللزرع والزرع إلى الشراكين. الرواية الأولى كانت تقول للزرع إلى الشراك، هذه تقول الشراكين، وللنخل ذي شفوها الأولى تقول إلى الكعب، هذه تقول إلى الكعبين، ما فرق بينهم، الكعب والكعبين أو الشراك وشنو الشراك، ما فرق بينهم، حد واحد. هاي الرواية رواه الشيخ طوسي بإسناده إلى أحمد بن محمد، وسنده إليه صحيح، والرواية مروية بطريق آخر أيضا معتبر. والرواية اللي قبلها أيضا كما قلنا أيضا يرويها الشيخ الطوسي بسند معتبر. هاي الرواية الثانية دلالتها واضحة، أن يحبس الأعلى على شنو؟ على يحبس الماء شنو بهذا المقدار، للكعب للزرع كذا وللنخل كذا، ثم يعطيه المن إلى من يليه. وسندها أيضا تام. الرواية الثالثة هي حديث الرابع في الباب نفسه، وعن عدة من أصحابنا الشيخ الكليني عن سهل بن زياد عن علي بن أصباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث كلهم هؤلاء ليس فيهم من يطعن فيه إلا سهل بن زياد أكو مشكلة في سهل بن زياد عن أبي عبد الله حتى علي بن شجرة ثقة منصوص على وثاقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبان ولأهل الزرع إلى الشراكين. لا الرواية فاتة مو هاي, لا هاي مو هاي الرواية, الرواية فاتة الحديث الخامس اللي هي رواية عقبة بن خالد الحديث الخامس في الباب نفسه, لأن احنا قاعد نستدل على تقدم الأعلى إلى الأسفل. هاي الرواية ما بيها تقدم الأعلى إلى الأسفل, نقول المقدار الذي استفاد من الماء جل المقدار. رواية الحديث الخامس عن محمد بن يحيى أيضا الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. قلنا أن هاي الرواية محمد بن عبد الله بن هلال مجهول, عقبة بن خالد أيضا فيه كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه. ساي ما فصلت بين النخل وشنو الزرع, مطلقا نقول بأنه الماء إلى الكعبين يستفيد منه الأعلى ثم يسرح الماء إلى من يليه. هذه هي الروايات التي تدل على المطلب, وتبين أن فيها ما هو تام سندا ودلالة. هذه الرواية الملاحظ فيها كلها حتى ما لم نقرأه وسنقرأه في البحث في بحث آخر, كل هذه الروايات تتحدث عن قضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, كلها قضى رسول الله بكذا كلها بلا استثناء. ومن هنا قد يستشكل في دلالة الرواية بأن يقال بأن هذه قضية في واقع ولا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام باعتبار احتمال أن تكون في تلك الواقعة التي هي مجهولة عندنا أن تكون هناك خصوصيات غير مصرح بها وتكون دخيلة في الحكم, وهي الخصوصية ما مصرح بها, قد تكون واقع هي واقع خارجية طلع عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقضى فيها بهذا الشكل. قد تكون في تلك الواقع خصوصيات لم يصرح فيها بالرواية, يعني قضية في واقع, وقد تكون تلك الخصوصيات دخيلة في الحكم الشرعي, فكيف يمكننا إثبات هذا الحكم في مورد لا نعلم بوجود تلك الخصوصيات التي نحتمل أنها دخيلة في الحكم الشرعي. ومن هنا قد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام, لكن ظاهر أن هذا الإشكال يمكن دفعه باعتبار أن الإمام عليه السلام حينما يتصدى لنقل هذا القضاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو بنفسه يبعد هذا الاحتمال الذي ذكره المستشكل, يبعد هذا الاحتمال باعتبار أنه ظاهر حال الإمام عندما ينقل قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه في مقام بيان الحكم الشرعي مو في مقام نقل قضية شنو خارجية, هو في مقام بيان الحكم الشرعي. غاية الأمر أن هذا الحكم الشرعي مرة هو يبينه مباشرة, مرة شنو ينقل قضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظهر منه الحكم الشرعي. إذن الإمام هو في مقام بيان الحكم الشرعي, فلو كان هناك شيء دخيل في هذا الحكم الشرعي لكان المناسب ماذا ذكره وبيانه والإشارة إليه, وأما من دون ذكر هذا الشيء من دون هذا وإنما يبين أنه قضى فيها بهذا الشكل اللي هو يستعرض الإمام عليه السلام معناه أنه ليس هناك شيء دخيل في هذا الحكم الشرعي غير ما ذكره فحينئذ لا داعي للتوقف في الاستدلال والرواية في محل الكلام من الجهة المذكورة في هذا الإشكال. نرجع إلى المسألة. قال: وعندئذ فإن كفى المال للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق في الإحياء. إن كان وعلم السابق وإلا قدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر. هذا خلاص. ثم يعطف يقول: وكذا الحال، يعني نفس ما ذكرناه هناك يأتي أيضا في فرع آخر، في فرض آخر. وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشقوق. هذا فرق عن السابق. شنو؟ أنه في السابق افترضنا أملاك واقع شنو؟ إلى قرب الماء المباح، إلى قرب الشطوط، إلى قرب الأنهار المباح اللي ماءها ماء مباح، أملاك واقع على الشاطئ على النهر. هنا قاعد نفترض أنه ماكو أملاك وإنما ماكو أنهار مملوكة. هناك بساتين كانت واقع على هذا النهر، هنا شنو؟ أنهار مملوكة، فروع. هذا يخرج نهر، هذا يحفر نهر، هذا يحفر نهر، ذاك يحفر نهر، فهي أنهار منشقة عن من؟ عن الشطوط، مملوكة، مملوكة، أنهار مملوكة منشقة عن شنو؟ عن شنو؟ يقول نفس الحكم. إذا كان الماء الموجود في الشطوط يكفي للجميع فهو ماكو مشكلة بعد. وأما إذا كان ما يكفي وصار تشاح، عندئذ نفس الحكم السابق يأتي في المقام، فيقدم الأسبق في الإحياء. الأسبق فالأسبق في الإحياء، هذا أولا. وإلا فيقدم الأعلى فالأعلى إلى شنو؟ إلى مصب ذلك النهر، إلى منبع ذلك النهر، يا الأقرب هو الذي يقدم. نفس الكلام السابق يجي، نفس الأدلة السابقة أيضا تأتي. لا فرق بين أن يكون التشاح قائم بين أشخاص يملكون بساتين مطلة على هذا النهر وهذه المياه المباحة، أو أنهم يملكون أنهارا فرعية حفروها مطلة على ماذا؟ على هذا الماء. قال: وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع فهو، وإلا قدم الأسبق فالأسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر، يعني الأسبق في الإحياء، من شق النهر إحياء، فيقدم الأسبق في الإحياء، وهكذا يقدم بهذا الشكل. إن كان هناك سابق ولاحق كما قال هناك في الفرع الأول، وإلا إن لم يكن سابق ولاحق فيقبض الأعلى، يجي الأعلى أنه بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا، أو ثم من يليه يقتضي مؤنسب وهكذا. انتهت المسألة. المسألة التي بعدها وهي مسألة 708، يقول: تنقية النهر المشترك، تنظيفه وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم، بنسبة أملاكهم، مش قد يملك من النهر، النهر المشترك المملوك المشترك للجماعة يكون بنسبة أملاكهم. إذا واحد يملك نصف النهر عليه نصف المؤنة مالة التنقية والتنظيف، واحد ثلث النهر عليه ثلث المؤنة. إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، يقول هاي توزع حسب نسبة الملك، إذا كانوا كلهم مقدمين على التنقية على التنظيف باختيارهم، فالمؤنة اللي لتصرف على التنقية والتنظيف توزع عليهم بنسبة أملاكهم. هذا فرع الأول. ثم يقول: وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض، فدي واحد يفرض من الشركة امتنع، ما يريد ينظف النهر، ما يريد ينظف النهر، امتنع من ذلك. وإن لم يقدم عليها يعني على التنقية والتنظيف مثلا إلا البعض لم يجبر الممتنع، ولهذا الممتنع ما يجبر على ماذا؟ على أن يدفع شنو؟ بمقدار ما يملكه من النهر من المغنى، ما يجبر على هذا. كما أنه ليس للمقدمين يعني من أقدم من الشركاء على التنقية والتنظيف ليس لهم مطالبته، مطالبة الممتنع بحصته من المغنى، إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل ماذا؟ حصته. إذا هو طلب منهم أن ينظفون النار وتعهد لهم بأنه يبذل حصته، في هذه الحالة من حقهم أن يطالبوه بماذا؟ بحصته من المؤنة. وأما إذا لم يتعهد لهم بذلك وليس من حقهم أن يطالبوه بماذا؟ بهذه الحصة من المؤنة. بالنسبة للفرع الأول واضح، يحتاج النهر إلى تنقية، إلى تنظيف، إصلاح، سد ثغرة، الأنهار هذا تتعرض إلى، تحتاج بين مدة ومدة إلى حفر، إلى إصلاح، إلى أي شيء كان. واضح إذا أقدم الجميع على ذلك حينئذ هذه المؤنة التي يحتاجها الإصلاح، هذه المؤنة تتوزع على الجميع بالنسبة، وهذا واضح جدا. الفرع الثاني يقول إذا امتنع واحد، إن إذا امتنع واحد امتنع في هذه الحالة هل يجوز للآخرين أن يقوموا بعملية التنقية والإصلاح وما شابه ذلك بدون إذنه، بدون إذن هذا الممتنع، بحكم كونهم شركاء؟ مقتضى القاعدة أنه لا يجوز إلا بإذنه، المشترك هذا فيما بينهم، والحكم الموجود في الأموال المشتركة هو هذا، أنه لا يجوز لأحد الشركاء أو بعض الشركاء أن يتصرف فيه إلا برضا الجميع وبأخذ الأذن من الشنو؟ من الجميع. ممتنع واحد لا يجوز التصرف فيه، هذا حكم الأموال المشتركة، هذا حكمه. ففي المقام عندما يمتنع واحد، يمتنع ولا يجوز للآخرين بقية الشركاء التصرف، تنقية، إصلاح، أي شيء كان من هذا القبيل إلا بإذنه، أن يأخذ الإذن منه. فإذا فرضنا أنه أذن لهم، إجوا قالوا لنا نريد إحنا ننظف النار، أذن لهم، فلا إشكال في أنه حينئذ يجوز لهم شنو؟ القيام بهذا التصرف. ليش؟ لأنه أخذ الإذن منه. لكن الكلام هنا يقع في أنه هل لهم مطالبته بحصته من المؤنة بعد أن قاموا بتنظيف النهر بعد أخذ الإذن منه؟ هل لهم مطالبته بحصته من المؤنة بمجرد أنه أذن لهم في تنقية النهر والتصرف في النهر، أو لا أن مطالبتهم له بحصته، أو قل بعبارة أخرى وجوب يجب عليه أن يدفع حصة كسائر الشركاء، هذا منوط بما ذكره السيد الماتن من أنه يطلب منهم تنقية النهر، أو حسب تعبير السيد الماتن يلتمس منهم هذا، يعني يطلب منهم ذلك، هو يطلب منهم أن ينظفوا النهر ويتعهد لهم بأن يدفع شنو؟ حصته. هل يكفي في جواز مطالبته بحصته؟ وهل يكفي فيه مجرد الإذن في التنقية؟ مجرد نقول ما يخالف، ماكو مشكلة، نظف النهر، أو لا أنه يتوقف على أن يتعهد لهم بدفع حصتهم، وأن تكون قيامهم بهذا العمل إنما هو ناشئ من طلبه ذلك منهم، عندئذ يجوز لهم أن يطالبوه بماذا؟ بحصته، وإلا فلا يجوز لهم مطالبته شنو؟ بالحصة. هل يكفي فيه الإذن أو لا؟ واضح لي أقول الظاهر الثاني ظاهر أنه لا يكفي الإذن، مجرد الإذن في هذا التصرف هذا لا يعني أنه يلتزم بدفع حصته من الشنو من المعنى. نعم قد يأذن الإنسان في يجون يقولوا له أنا أريد نظف نظف ماكو مشكلة، هذا إذنه يرفع شنو يرفع حرمة التصرف عنهم بحكم أن المال مشترك فهو يرفع حرمة التصرف، يعني حينئذ يجوز لهم أن يقوموا بهذا التصرف. لكن هل معنى ذلك أنه هو يجب عليه أن يدفع حصته من المعنى إذا لم يتعهد بذلك؟ إذا لم يصدر منه شيء يستفاد منه تعهده بماذا؟ بدفع الحصة، وأنهم أقدموا على ذلك استنادا إلى هذا، هذا الظاهر أنه لا يثبت بمجرد الإذن، لأن الإذن لا يعني إلا الرضا بذلك التصرف. مسألة إلزام نفسه بأن يدفع حصته من المعنى التي يعني يحتاجها هذا التصرف، هذا يحتاج إلى قرينة أخرى، يحتاج إلى دال آخر غير مسألة الإذن في ماذا؟ في ذلك التصرف. فالظاهر أن مجرد الإذن لا يكفي في محل الكلام، وإذا السيد الماتن فرض بأنه إلا إذا كان إقدامهم يقول لا يجوز لهم مطالبته إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه، هو طلب منهم أن يقوموا بهذا العمل وبهذا التصرف وتعهده ببذل حصته، في هذه الحالة يجوز لهم مطالبته بحصته من المعنى. مسألة 781، قال إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره، مشترك بين اثنين، واحد قاصر واحد غير قاصر، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر، إقدام غير القاصر مقصود به إقدامه على تنقية النهر تنظيفه إصلاحه، كان إقدامه على ذلك متوقف على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، ما يقدر ينظفه من دون مشاركة، من يقدر من ناحية مالية ما يقدر من دون مشاركة ماذا؟ القاصر، أو لغير ذلك لأي سبب آخر. على كل حال إقدام غير القاصر على تنقية النهر المشترك متوقف على مشاركة القاصر له، هاي واحد، وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته، ولي القاصر يجب عليه مراعاة لمصلحة القاصر مشاركته في الإحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته، يجب عليه أن يبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته. وهذا أيضا واضح عندما نفترض أمران، عندما نفترض أمرين، الأمر الأول هو شنو؟ هو أن هذا النهر بحاجة إلى هذا التنقية، بحاجة إلى هذا الشيء، بحيث إذا لم يقم بذلك يتضرر النهر يتضرر، هاي واحد. الثانية أن قيام غير القاصر موقوف كما فرض على من؟ على مشاركة القاصر. بعد فرض هذين الأمرين واضح جدا بأن ولي القاصر يجب عليه أن يخرج من مال القاصر هذه المشاركة وأن يدفع إلى هذا مقدار بنسبة ملكه من النهر، لأنه لا يتضرر النهر، يعني يكون عمل شنو بغيره، يجب عليه مراعاة مصلحة المولى عليه، مصلحة القاصر ومصلحته في ماذا؟ في تنقية النهر، وبتنقية النهر من دون أن يدفع في الشيء ما يصير، فيجب عليه أن يدفع من أموال القاصر ما تحتاج إليه التنقية. هذا هو واضح. مسألة 782، يحبس النهر للأعلى، جينا المسألة السابقة، إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه. وقلنا سابقا بأنه في صورة التشاح وقلة الماء يقدم الأسبق، فالأسبق في الأحياء هذا واضح، إن لم يكن ذلك انتقلنا علما إلى تقديم الأعلى فالأعلى الأقرب فالأقرب إلى منبع الناهر يقدم. كلام في هذا أن هذا قدمناه مخالف، هل لذلك حد محدود؟ هل لذلك حد معين؟ ويقدم قدمناه يعني شنو يأخذ ماي كله؟ ها؟ أو لا هناك حد معين إذا وصل إليه إذا بلغ هذا الحد المعين يجب عليه شنو؟ أن يترك الماء لمن يليه. كلام في هذا. الروايات السابقة اللي قريناها ظاهرها وجود حد، وجود حد معين، والروايات المهمة اللي هي الرواية الأولى والرواية الثانية اللي قريناها، الرواية الأولى مثلا نجليها أو الرواية في الباب نفسه، الحد فيها لسقي الزرع أن يصل الماء إلى الشراك، والشراك المقصود به على ما قالوا السير الناعم في ظاهر القدم يصل إلى حد الشراك، وأن الحد في سقي النخل إلى الكعب، هذه الرواية الأولى. في الثانية ليتعمى سندا في الزرع إلى الشراكين وفي النخل إلى الكعبين، قلنا ماكو كل منافات بينهما ماكو، لأن الحد واحد، مرة إلى حد كعب واحد مرة إلى كعبين، فماكو فرق ماكو منافات، بالعكس أحدهما يؤيد الآخر. أكو رواية ثالثة غير معتبرة سندا اللي هي الحديث الرابع في الباب، رواية حفص بن غياث ما قريناها، هذه أيضا الحديث الثالث في الباب مو الرابع، الحديث الرابع إيه أنا أشكره أتصحى قبل الحديث الرابع، قلنا أبي علي بن سهل بن زياد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبان ولأهل الزرع إلى الشراكان، فتتحد أيضا مع الرواية الأولى والرواية شنو الثالثة ثانية، هذا واضح. في مرسلة الصدوق اللي هي الحديث الثاني في الباب اللي ما قرأناها، هكذا الصديق يقول: وفي خبر آخر بعد أن نقل الشيخ الصديق في الفقيه الرواية الأولى، قال: وفي خبر آخر للزرع إلى الشراكين، هذا ما به مشكلة لا ينافي الرواية الأولى، الرواية الأولى أيضا تقول للزرع إلى الشراك، والنخل إلى الساقين، مو إلى شنو؟ مو إلى الكعبين، مو إلى الكعب، إلى الساقين، هذا الموجود في هذه المرسلة. في رواية عقبة بن خالد اللي هي الحديث الخامس في الباب الموجود، شنو الموجود هذا؟ قلنا الموجود أنه ما بيها تفصيل بين النخل والزرع، وإنما تجعل الحد دائما هو شنو؟ أن يصل الماء إلى الكعبين مطلقا، يعني في الزرع أو النخل أو غير ذلك مطلقا أن يصل إلى الكعبين، إذا وصل إلى الكعبين خلص بعد حق يجب أن يشرحه إلى من يليه. هذه الروايات الموجودة في المقام، وهذه الروايات اتضح بأنه ماكو منافات بين الرواية الأولى والرواية الثانية. وحيث أن التام سندا من هذه الروايات كلها هي الرواية الأولى والثانية، يعني الحديث الأول في الباب والحديث الثالث في الباب هي التامة سندا، وهما متفقتان على أن الحد في النخل إلى الكعب وفي الزرع الماء إلى الشراك، يتفقان على ذلك، فيتعين العمل بهم، يتعين العمل بهاتين الروايتين، ولا تعارضها مرسلة الصدوق اللي تقول أنه في الزرع الماء إلى ساق وجي النخل إلى الساق، مو إلى شو اسمه، مو إلى الكعب. لا تعارضها. ليش لا تعارضها؟ لإرسالها مرسل غير تام سندا، فلا تعارض الروايات الصحيحة. هاي من جهة. من جهة أخرى، احتمال أن يراد بالكعبين في الروايات الصحيحة هي الأولى والثانية العظمان الناتئان المتصلان بالساق على جنبي الرجلين، مثل العظمان الناتئان، فيكون الوصول إليه إلى الساق وصولا، أي وصول إلى الكعب وصولا إلى من؟ وصولا إلى الساق. الساق وصول إلى الساق يعني إلى أول الساق، مبتدأ الساق، مو إلى وسطه أو أعلى، لكن مبتدأ الساق يصل إليه الماء. إذا وصل الماء إلى الكعب اللي هو العظم الناتئ هذا، إذا وصل إلى العظم الناتئ معناه وصل إلى الساق، يعني مبتدأ الساق يصل إليه. هذا السيد في الغنية ذكر هذا الاحتمال، أن المراد بالكعبين في الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة هو هذا الكعب، مو الكعب في باب الوضوء. الكعب في باب الوضوء قبة القدم، وهناك في ذاك البحث يقولون أنه العامة ذهبوا إلى تفسير الكعبين في الآية المن إلى العظمان الناتئان على جانبي القدم. هنا يقول لا، المقصود بالكعبين في المقام هو هذا. صاحب الجواب أيد بقوة وقال بأنه ما يخالف في باب الوضوء، بالدليل ثبت أن المقصود بالكعب هو قبة القدم، لكن في المقام نلتزم بأن المراد به هو عبارة عن الكعبين الناتعين في جنبي القدمين، التزم بهذا. صاحب الوسائل أم عدفت إشارة، هو عندما ذكر هذه الرواية إيش علق له؟ أقول لا منافات، منافات بين من؟ بين مرسلة الصدوق اللي يقول إلى الساق، وبين الروايات المتقدمة اللي تقول إلى الكعب. يقول لا منافات، لأن الكعب متصل بالساق، ولعل المراد هنا أول الساق، ماكو منافات. مو يقول المراد بالساق يعني آخر الساق، تقول أكو فارق بينهم، أول الساق فالكعب يكون متصل به. هذا أيضا ظاهرا والله العالم مبني عليه من على تفسير الكعبين بماذا؟ بالعظمين الناتئين على جانبي القدمين، وإلا لو قلنا أن مراد بالكعب هو قبة القدم ما يقدر يقول هذا الكلام، هذا الكلام بعد مو صحيح. ظاهر هذا. الشيخ الصدوق في الفقيه عندما نقل الرواية الأولى ثم نقل الرواية الحديث الثاني اللي قلنا عنه، قال وفي خبر آخر ذكر الساق بدل الكعب الموجود في الرواية الأولى اللي نقلها، أيضا قال هذا، قال وهذا، وقال وفي خبر آخر لزر الشبكة والنقل إلى الساقين، قال وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه، على حسب قوة الوادي وضعفه. الظاهر من هذه العبارة أنه فرق بين الكعب وبين ماذا؟ بين الساق. ظاهرا يجي، وإلا لو كان الكعب مثل الساق يعني ما يصل إلى شنو؟ إلى حد واحد، سواء قلنا بالساق وقلنا بالكعب كما ذكر صاحب الغنية والشيخ صاحب الجواهر، ما بدا يقول بأنه هذا شنو، قولوا ياي على حسب قوة الوادي وضعفه، ما كفرق بينهما. ظاهر منا أنه يقول أكفرق بين الكعب وبين الساق، فكأنه يقول مثلا أنه إذا كان الوادي قوي يوصله المن إلى الساق، إذا كان ضعيف يوصله شنو إلى الكعب. أكفرق بين الكعب وبين ماذا؟ بين الساق، خلافا لما يقول صاحب الغنية والشيخ صاحب الجواهر وما يظهر من صاحب ماذا؟ صاحب الوسائل. على كل حال، هذه الروايات التي قلنا يتعين الالتزام بها لتماميتها سندا ودلالة، وأيضا نقول لا يعارضها أيضا مضافا إلى مرسل الصلاة، لا تعارضها رواية عقبة ابن خالد للحديث الخامس في الباب لضعفها سندا، ولأن إطلاقها يمكن أن يقيد بالروايات الصحيحة مطلقة هي ما بها النخل والزرع كل إلى الكعبة، قيدها بالروايات مفصلة. بقي هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.